نعم استعن بالله أخي سامي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بحديث عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام.
صلى الله عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لا يزال ابن تيمية رحمه الله في الفصل الذي عقده للحديث عن الاختلاف في التفسير، حيث جعل الاختلاف في التفسير عائدا إلى نوعين. أما النوع الأول فهو العائد إلى النقل، العائد إلى النقل، والنوع الثاني أحسن الله إليكم العائد إلى الفهم. ولما تكلم عن العائد إلى النقل تكلم عن عدد من الأمور، منها أحسن الله إليكم الإسرائيليات والمراسيل. ولا يزال حديثه موصولا ها هنا أحبتي في الله عن المراسيل وما يتعلق بها. فبين رحمه الله رحمة واسعة، قال: في مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره إلى آخره. ابن تيمية هنا أحبتي في الله يتكلم رحمه الله تعالى عن مسائل تتعلق بالرواية. ابن تيمية رحمه الله يتكلمها هنا عن مسائل تتعلق بالرواية. فلما بين أحسن الله إليكم أن تعدد الطرق يوجب العلم بمضمون المنقول بقيود ذكرها أحسن الله إليكم، بين أن من هذه الطرق قد تكون روايات عن مجاهيل وعن سيئي الحفظ، وقد تكون أحاديث مرسلة بيّن أن هذه الروايات سلمكم الرحمن التي فيها مجهول أو سيء الحفظ أو أحاديث مرسلة، هذه الأحاديث تكتب لما؟ لأنها تصلح في باب الشواهد والاعتبار، تصلح في باب الشواهد والاعتبار. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الرواية، وهنا لا أقول الحديث وإنما أقول الرواية عموما، أقول معلوم أن الرواية أيها الأحبة الكرام قد تأتي من طريق فيه مجهول أو من طريق مرسل أو غير ذلك من الطرق الضعيفة. فهذه الرواية سلمكم الرحمن إن كان الحكم الذي تدور عنه جاء من هذه الطريق استقلالا ولا طريق آخر له، فإنها سلمكم الرحمن تكون ضعيفة كما لا يخفى عليكم وقد لا يلتفت إليها. لكن إذا كان في الباب أحاديث صحيحة أو أحاديث حسنة، فإن هذه الطرق التي فيها هذا الضعف المشار إليه قد تصلح للشواهد والاعتبار، فيتقوى بها هذا الحديث الضعيف فيصبح حسنا لغيره، أو يتقوى الحسن بذاته فيصبح صحيحا لغيره، إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تدرس في مصطلح الحديث. وقصد ابن تيمية هنا أيها الأحبة الكرام أنه يذكر لك أن هذه الروايات الموجودة في التفسير من روايات مرسلة ومن روايات فيها شيء من الضعف، فإنها تصلح للشواهد والاعتبار. ثم نقل عن أحمد رحمه الله أنه يكتب حديث الرجل ليعتبره، أي معنى ليعتبره أيها الأحبة الكرام، أي ليقوي به أحاديث أخرى، يعني بلغة أوضح ليكون هذا الحديث لهذا الرجل صحيحا لذاته، وإنما يقوي به أحاديث حسنة كما ذكرنا، فتكون صالحة للشواهد والاعتبار. ومثل بحديث عبد الله بن لهيعة رحمه الله المعروف عند أهل الحديث بأنه إمام احترقت كتبه فاختلف فيه أهل العلم من مضعف له مطلقا، ومن مضعف له بعد احتراق كتبه، ومن قابل لروايته إذا كان الراوي عنه العبادلة الثلاثة، وأدخل غيرهم غير هؤلاء الثلاثة أو الأربعة. نعم، ثم بيّن مثالا يوضح فيه أيها الأحبة الكرام بلغة أوضح وأكثر بيانا مسألة الشواهد والاعتبار. قال: وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد. الليث بن سعد إمام ثبت، ثقة، حجة. حينما تأتي الرواية من طريق الليث بن سعد، وتأتي الرواية من طريق أحسن الله إليكم عبد الله بن لهيعة، فإنها تتقوى بها. نعم، والليث بن سعد إمام يحسن أن نذكر تلك الكلمة التي ذكرها غير واحد ممن كتب في التراجم، حيث بيّن أن الليث بن سعد إمام كبير، حتى قال قائل: قال الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ولكن تلاميذه ضيعوه، أو كلمة نحو هذه الكلمة التي ذكرتها. وفيها إشارة أيها الأحبة الكرام إلى أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على أسباب البركة ووسائل تحصيلها. قد يجتهد الإنسان يبذل الأسباب كلها، ولا يرى أثرا لعلمه فلا ينتشر علمه، ولا يصل علمه فينتفع الناس به كما انتفع الناس بعلم الإمام مالك. هذا الأمر أيها الأحبة الكرام ليس عيبا في ذاته، فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. هذا النبي الذي سيأتي وليس معه أحد لم يقصر في الدعوة، لكن أيها الأحبة الكرام الكلام هنا موجه إلى من قصر في وسائل تحصيل البركة، في وسائل الحصول على البركة في العلم. البركة في العلم أن تنتفع بعلمك وأن ينتفع غيرك بعلمك. فأنت أيها الحبيب إذا كانت النية خالصة لله جل في علاه تريد أن ينتفع الناس بهذا العلم كي تنتفع أنت به. انتفاع الناس بعلمك انتفاع لك أيها العبيد، انتفاع الناس بعلمك انتفاع لك. لذلك العلماء يقولون إن نية تعليم العلم ونفع الناس نية صالحة، لكن ينبغي أن تكون بعد نية نفع النفس. وهنا أذكر أمرا ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم. بعض الطلاب أيها الأحبة الكرام قد يكون حريصا على بعض الفنون أو بعض المجالس أو بعض طرق التحصيل التي لا فائدة فيها ظاهرة، لا فائدة فيها ظاهرة. وهنا أيها الأحبة الكرام قد تصدق عليه تلك المقولة التي قيلت في الليث. الليث تلاميذه ضيعوه، أعني لم ينشروا علمه، لم يحفظوا علمه، وهذا حال كثير من الطلاب أيها الأحبة الكرام مع مشايخهم. قد يكون الشيخ إماما لكن هذا الشيخ لم يوفق لطلبة مؤصلين يحملون علمه فينقلونه إلى الآخرين. وقد يكون العكس أيها الأحبة الكرام، قد يكون الطالب موفقا ذكيا حصيفا حافظا، لكنه لا يوفق لشيخ يعنى بتأصيله وتربيته وتزكيته، فيكون هذا الطالب من أهل العلم الكبار، قد لا يوفق لذلك، وقد لا يوفق لمنهجية أو حتى لكتاب أو لطريقة تحصيل. لذلك أيها الأحبة الكرام يجب على كل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يتأمل مسيرته العلمية، ماذا حصل وماذا فاته، وهو مقدار التأصيل العلمي الذي حصل عليه إلى الآن، كم هي المتون التي يضبطها ضبطا ينتفع به، ينفع قلبه وتصلح جوارحه، يدفع عن نفسه الشبهات وينفع غيره. تعرض لك المسائل العلمية في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، فهل تستطيع الإجابة عنها؟ هل تستطيع تحريرها؟ هل تستطيع طالب العلم أن تنفع نفسك وأن تنفع غيرك؟ هل تستطيع طالب العلم أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن غيرك؟ هذه مسائل ينبغي أن تكون حاضرة أمامك يا طالب العلم، حتى لا يقال عنك أو تقول في آخر حياتك أنك ضيعت نفسك أو ضيعتك المجالس. وأنا ها هنا أيها الأحبة الكرام أحث إخواني الفضلاء الذين معنا في هذا المجلس ومن سيسمع صوتنا ممن يتابع الدرس لاحقا، أحثهم على لزوم المنهجيات العلمية ولزوم الدروس أيها الأحبة الكرام، وملازمة البرامج العلمية الجادة التي تعنى بالتأصيل وتعنى بتربية طالب العلم على طريق السلامة وطريق النجاح. ولا يحرص الواحد منا أيها الأحبة الكرام على الذهاب الدخول والخروج والمجالس التي قد لا يترتب من ورائها كبير فائدة وكثير علم، وإنما هي قيل وقال، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما وكونه لم يصلي إما وقع فيه الغلط.
هنا يذكر ابن تيمية رحمه الله أيها الأحبة الكرام مسألة لطيفة، وهي أن الحديث الصحيح أو الحديث الذي يرويه الثقة الضابط قد يضعف، فقد يصح الإسناد باعتبار رجاله فيكونون ثقات، لكن الحديث يكون ضعيفا أيها الأحبة الكرام، فقد يكون الحديث مرويا بإسناد صحيح لكن هذا الراوي سلمكم الرحمن الثقة غلط فيه، أخطأ، فيكون حديثه ضعيفا أيها الأحبة الكرام. ومثل ابن تيمية رحمه الله بحديث ابن عباس الذي هو في صحيح البخاري أن ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، والحديث في صحيح البخاري، لكن هذا الحديث أيها الأحبة الكرام لا نقول عنه أنه حديث ضعيف، لكن نقول إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا خالف صاحبة القصة وهي ميمونة التي أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، والحديث في الصحيح. وكذلك نفي ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في البيت وقد ثبت عنه أنه صلى في البيت. الشاهد أيها الأحبة الكرام منها هنا أن ابن تيمية يلفت أنظاركم إلى علم علل الحديث، ودائما نقول وأن ورددها في درس بلوغ المرام، هذا العلم هو الذي يظهر فيه علم المحدث وتظهر إمامة الرجل، ليست الإمامة وعلو الكعب في علم الحديث أن يعرف الطالب الحديث الضعيف من الصحيح باعتبار الراوي الضعيف من الراوي الثقة. هذه سهلة، سهلة جدا أن تنظر إلى الحديث فترى الحديث ترى الراوي ضعيفا، لكن الإشكال أيها الأحبة الكرام حينما يكون الإسناد ظاهره الصحة لكن فيه علة. لذلك العلماء حينما يعرفون الحديث الصحيح فيقولون هو ما يرويه عدل ضابط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة، سلم من الشذوذ والعلة. لذلك حقيقة كما قلت لكم الحديث الذي يكون إسناده صحيحة وفيه علة هذا لا يعرفها إلا العلماء الكبار الذين اطلعوا على الطرق الروايات والأحاديث وغير ذلك من المسائل التي تعينهم على معرفة علة الحديث، على معرفة علة الحديث. وترى المحدث يجزم بأن الراوي قد غلط فيه، مع أن الراوي يرويه عنه ثقة ويرويه عنه ثقة من مبتدأ الحديث إلى منتهى، لكن المحدث كأبي حاتم أو كالبخاري أو كأحمد أو كغيرهم يجزم بأن الراوي أخطأ، بأن الراوي الفلاني أخطأ في هذا الحديث. نعم، ذكر أمثلة على ذلك، كذلك كحديث ابن عمر ومسألة التمتع التي كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول إن التمتع كان في الخوف فقط. نعم، اقرأ أخي الحبيب.
قال رحمه الله: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلم أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر ما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديثه أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث.
يلفت ابن تيمية النظر إلى أن الناس في هذا الباب، باب الغلط في الأحاديث والخطأ فيها، يقول طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم، أهل البدع، ممن هو بعيد أصلا عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوع بها عند أهل العلم، كمن يرد الأحاديث الصحيحة أيها الأحبة الكرام التي تتعارض مع العقل ومع أصوله الفاسدة، والله المستعان. وسيأتي بيان هذه أكثر عند كلامه عن الفهم، الخطأ في الفهم. نعم، قال: وطرف، نعم
قال: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
وهذه مسألة حقيقة يحتاجها وتحتاجونها يا طلبة العلم، نحتاجها سلمكم الرحمن، وهو أن من الناس من يرى حديثا رواه ثقة أو إسنادا ظاهره الصحة كما ذكرنا قبل قليل فيصححه ويجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، فحينما يتعارض هذا الحديث الذي حكم عليه بالصحة لصحة إسناده ظاهرة ولعدم انتباهه إلى علته، علة لهذا الحديث التي تسقطه، تراه ماذا يصنع أيها الأحبة الكرام؟ يتكلف تأويلات باردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، بمعنى يتكلف تأويلات لتزيل هذا التعارض الذي يقع بين هذا الحديث الذي يصححه هو وبين الحديث الصحيح المتفق على صحته. وهذه مسألة قد لا يسلم منها جمع من العلماء الكبار أيها الأحبة الكرام، أقول قد لا يسلم منها جمع ممن يشتغل في علم الحديث. لذلك ينتبه طالب العلم أيها الأحبة الكرام، لا يتمسكن الواحد منا بحديث ظاهره الصحة يعارض أحاديث صحيحة مقطوع بصحتها فيتكلف التأويلات الباردة جدا والتي تدل أيها الأحبة الكرام على بعد عن الفقه، والله المستعان. نعم،
قال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا.
انتقل ابن تيمية للكلام أيها الأحبة الكرام عن الوضع في الحديث، وفي التفسير سيذكر ذلك. فقال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة كذلك يعلم بها أنها كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع به أو ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع. الوضاعون صنفان يذكر ابن تيمية هنا. الوضاعون صنفان أيها الأحبة الكرام. أما الصنف الأول فهم من أهل البدع والغلو كالروافض وغيرهم، فإنهم يضعون الحديث لنشر بدعهم وضلالهم. والنوع الثاني من الوضاعين الزهاد أو القصاص والوعاظ، فأولئك يضعون الأحاديث لترويج وعظهم زعموا، ومن أجل كما يقولون هداية الناس وأصلاحهم. ولو تأملت الأحاديث الموضوعة تجدها ستجدها تدور في فلك هذين السببين والله المستعان. وذكر من ذلك أمثلة أيها الأحبة الكرام في باب الأحاديث، قال: مثل حديث يوم عاشوراء، الأحاديث التي في يوم عاشوراء والتي تذكر مقتل الحسين وبكاء السماء والأرض عليه وغير ذلك مما هو كذب ووضع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بين أيضا أيها الأحبة الكرام النوع الثاني من أنواع الوضع، وهو قال: فقال: وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذا الحديث هذا ليس على ألسنة أهل كما يقولون البدع والضلال من المنحرفة كالشيعة أو الروافض، وإنما هذا يكون على ألسنة الوعاظ الذين يريدون ترغيب الناس في فضائل الأعمال، فتراهم يضعون الأحاديث أيها الأحبة الكرام من أجل حث الناس على هذه الأعمال. نعم، سينتقل الآن إلى الكلام عن الموضوعات في التفسير، ومسألة مهمة تحتاج إلى انتباه. نعم.
قال رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزبخشري في فضائل الصور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
والثعلبي التفسير أيها الأحبة الكرام، المرويات في التفسير فيها أحاديث أو فيها مرويات موضوعة، هذه نتفق عليها. إن عددا من الروايات الموضوعة موجودة في كتب التفسير، وجود المرويات الضعيفة والموضوعة في كتب التفسير ليس عيبا، هذه انتبه إليها أيها الحبيب، ليس عيبا في المفسر. لماذا ليس عيبا في المفسر؟ أنت قد تفتح أهم الكتب في باب التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري، فتجد أحاديث موضوعة، هل هذا عيب في الطبري؟ إن وجود المرويات الضعيفة والموضوعة ليس عيبا في المفسر، لأن المفسر أيها الأحبة الكرام يروي بالإسناد الذي يصله. وقديما قالوا: من أسند فقد أحالك وبرئت ذمته. أنا حينما أذكر لك الرواية مسندة فأنا برئت ذمتي، أنا رويتها لك بالإسناد، أنا ما قلت لك صحيحة، وأنت الواجب عليك أن تنظر في هذا الإسناد لتتأكد ولتعلم ذلك. فلو أن الطبري وغيره من المفسرين ذكروا لنا هذه المرويات بلا أسانيد لكان ذلك عيبا فيهم، لكن لما ذكروها بالأسانيد أيها الأحبة الكرام صار هذا ليس عيبا فيهم، أحسن الله إليكم. وهذه الموضوعات بالمناسبة أيها الأحبة الكرام ليست كثيرة كثرة تسقط التفاسير المسندة، هذه انتبهوا إليها، هذه الموضوعات، المرويات الموضوعة، ليست كثيرة كثرة تسقط التفسير المسندة. لأنه اليوم بعض الناس قد يروج لمثل هذه الشبه فيقول لك كتب التفسير تروي أحاديث موضوعة، تروي روايات موضوعة مقطوع بكذبها. فنقول إن وجود هذه المرويات ليس عيبا في المفسر أولا، ثم إن عددها إذا ما قوبل ببقية المرويات الصحيحة والحسنة فإن هذا العدد لا يكون أو لا يعد كثيرا كثرة ظاهرة تسقط التفسير، تسقط التفسير. بخلاف لو كان هذا التفسير المسند جل رواياته موضوع أو ضعيف، هذا يسقط. وسيذكر أو بل ذكر أمثلة على تفسير فيها حديث موضوع، قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة. عن أبي بن كعب حديث في فضائل سور القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع باتفاق أهل العلم، وقد ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. هذا الحديث رواه الثعلبي المفسر صاحب تفسير الكشف والبيان المتوفى سنة 27 و400 للهجرة، 27 و400 للهجرة. وكذلك رواه الواحدي تلميذ الثعلبي المتوفى سنة 68 و400 للهجرة، 68 و400 للهجرة. كذلك هذا الحديث رواه الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 للهجرة. نعم. ثم تكلم عن كل واحد من هؤلاء الذين ذكرهم. نعم.
قال رحمه الله: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاصب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
نعم. الثعلبي صاحب كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن أو عن تفسير القرآن المتوفى سنة 27 و400، كتابه أيها الأحبة الكرام فيه أحاديث موضوعة، فيه أحاديث موضوعة كثيرة. وابن تيمية رحمه الله هنا بيّن أنه كان حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب ليل أيها الأحبة الكرام إنسان يجمع الحطب في الليل، فقد يمسك بحطبة وقد يمسك بحية، لا يدري ما الذي يأخذه. وهذا الإمام الثعلبي وإن كان ذا خير ودين، لاحظوا إنصاف ابن تيمية، كان ذا خير ودين لكنه لم يكن من أهل الحديث، لم يكن من أهل الحديث. لذلك كان ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع، لذا سرت في تفسيره بعض مرويات الرافضة. سرى في تفسير الثعلبي بعض مرويات الرافضة. لما كان حاطب ليل، كل ما يجده أمامه يذكره. وهنا ملحظ أن الديانة والخير لا تكفي بلا علم، كما أن العلم بلا ديانة لا يكفي. النقطة التي دائما نركز عليها: تزكية والتعليم، تربية والتعليم. طالب العلم الذي لا يعنى بالتزكية مغرور، مرائي، متكبر، معجب بنفسه، قليل العبادة. طالب العلم الذي يعنى بالتزكية ولا يعنى بالتأصيل سيقع في البدع، و سيعمل بأحاديث موضوعة وسيأتي بطوام. لذلك ينتبه الإنسان أيها الأحبة الكرام لذلك. وهنا ملحظ أيضا تربوي، وهو لاحظ التوازن في النقد عند ابن تيمية رحمه الله، التوازن في النقد، فيكون الواحد منا منصفا أيها الأحبة الكرام. اليوم إخواننا أو بعض إخواننا يسقط عالما صاحب دعوة لخطأ واحد ينسف كل الحسنات والله المستعان، ولا يقبل كما يقولون التوازن في النقد. لا بد لطالب العلم أيها الحب الكرام أن يكون متوازنا في نقده، وينظر إلى الحسنات كما ينظر إلى السيئات، يلتفت إلى الإيجابيات كما يلتفت إلى السلبيات، حتى يكون منصفا متقيا لله عادلا في حكمه. نعم.
قال: والواحدي وصاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف.
الواحدي صاحب تفسير البسيط وكذلك الوسيط أيها الأحبة الكرام، هو تلميذ الثعلبي، تفسيره بديع في باب العربية، كان أبصر منه أي من الثعالبي في باب العربية، كذلك هذا التفسير مليء بالأحاديث الموضوعة، وله علة ثانية أيها الحب الكرام خطيرة جدا نبه عليها ابن تيمية. ولاحظ أيها الحبيب، ابن تيمية الآن يعطيك خلاصات أحكام رائعة جدا عن تفاسير، يذكر لك الثعلبي كشف والبيان علته كثرة الأحاديث الموضوعة، الواحدي كذلك كثرة الأحاديث الموضوعة، ثم لاحظ قال هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، فقد وقع في التأويل أيها الأحبة الكرام، فالواحدي بعيد عن السلامة واتباع منهج السلف في مسائل الاعتقاد. لذلك حينما تتعامل مع تفسير الواحد يكون على حذر، كما قلت لكم، مع ما فيه من حسن في باب اللغة، يتكلم في الإعراب والمفردات والألفاظ وغير ذلك من المسائل اللغوية. نعم.
قال: والبغوي تفسيره،
لاحظوا لم يتكلم هنا، أحسن الله عليك يا أبا محمد، لم يتكلم عن الزمخشري، مع أنه قدم قبل قليل فذكر لنا ثلاثة ممن يعني عندهم حديث ضعيفة موضوعة، ورووا حديث أبي بن كعب في فضائل السور الحديث الموضوع، الواحدي، الثعلبي، الواحدي، الزمخشري، لم يتكلم هنا عن الزمخشري. لما؟ لأنه سيذكره لاحقا، في الفصل القادم. انتقل إلى البغوي، البغوي أيها الأحبة الكرام، نعم، الإمام المتوفى سنة 16 أو 16 و500، 16 و500، وهو إمام من أهل السنة والجماعة، بيّن أن تفسيره مختصر عن الثعلبي. طيب، إذا كان مختصرا عن الإمام الثعلبي، ما هل فيه فوائد إذن؟ لا، نقول أيها الأحبة الكرام فيه فوائد. نعم، لما؟ لأنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. فالإمام البغوي رحمه الله تفسيره أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يرجع إليه طالب العلم وأن ينظر فيه وأن يتأمله يا أحبتي أيها الكرام. تفسير الإمام البغوي مهم جدا أن ينظر إليه طالب العلم، وسيذكره، نعم، أحسن الله إليكم، ونتكلم عنه في مجلس قادم. لكن المهم أن تعرف أن البغوي اختصر تفسير الثعلبي ونقاه من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. نعم.
قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة.
لا يتناقض هذا أحسن الله إليك مع ما ذكرناه، أنها ليست كثرة تسقط التفسير المستدل، بوجه يجعلنا لا نلتفت إليها جملة وتفصيلا. نعم، سيذكر أمثلة على الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير. نعم.
قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
ذكر مثالين ها هنا على الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، كالأحاديث الموضوعة في جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة، هذه مذكورة في كتب التفسير وهي لا تصح بل هي موضوعة. كذلك ذكر مثالا على الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره عند قوله جل في علا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذكر في تفسير هذه الآية قصة مفادها أن عليا رضي الله تعالى عنه مر به سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه وهو راكع. لاحظوا: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا الحديث موضوع أيها الأحبة الكرام. نعم
نعم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي وتعيه أذن واعية، أذنك يا علي.
نعم. ذكر أيضا هنا مثال آخر على الأحاديث الموضوعة الموجودة في كتب التفسير، قال: مثل ما روي في قوله تعالى: ولكل قوم هاد. فقد أخرج الطبري عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. هذا حديث أيها الأحبة الكرام موضوع. كذلك أيها الأحبة الكرام الحديث الذي أخرجه الطبري أيضا أن قوله جل في علا: وتعيها أذن واعية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنك يا علي، هذه الحديث كما لا يخفى على شرف علمكم ظاهر أنها من وضع الروافض، نعم. أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، ونتكلم إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل عن النوع الثاني من الاختلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، وهو نوع مهم، أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن عليكم يا شيخنا، نريد أن نسأل شيخنا.
تفضل. أحسن عليك.
يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان حاتب الليل ينقل، هل معناه لا يبالي بما ينقل؟
أحسنت. حاطب الليل هذا مثال يضربه العلماء على الذي أحسن الله لك ينقل كل ما يقع تحت يده من روايات، كل ما يقع تحت بصره وتحت يده من روايات، من روايات موضوعة، من روايات ضعيفة، من روايات باطلة، فلا خبرة له لا دراية له بعلم الحديث. لذلك سرت حتى مرويات الرافضة في تفسيره فصارت علامة على ذلك، يعني كثيرة فيه، بخلاف ما ذكرنا عن ابن جرير. نعم تجد الحديث الضعيف الموضوع، لكن هل هي كثيرة كثرة ظاهرة؟ نقول لا، ليست كثيرة كثرة ظاهرة أيها الحبيب. نعم.
وكذلك شيخنا الله يبارك فيكم، الواحدي يا شيخنا، هل هو من الأشعري يا شيخنا؟
أي نعم، الواحدي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أبعد عن اتباع السلف، فقد وافق أهل التأويل في مسائل الصفات وغيرها مما خالف فيه منهج أهل السنة والجماعة. وذكر البغوية هنا ترى ذكر ابن تيمية البغوي، لأن البغوي متأثر أعني في التفسير بالثعلبي، فقد اختصر تفسير الثعلبي، لذلك نبه عليه، لكنه سلمكم الرحمن نبه إلى أن الإمام البغوي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة وعن الآراء المبتدعة، فكان على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
يعني صان حافظه من التفسير من الموضوعات والآراء المبتدعة.
نعم، فتفسير الإمام رحمه الله البغوي لنا معه وقفة إن شاء الله تعالى لما يتكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية، تفسيره بالجملة تفسير من التفسير التي يحسن بك يا طالب العلم أن ترجع إليها، يحسن بطالب العلم الرجوع إليها كما ذكرنا، فقد صان تفسيره من هذه الأشياء التي يعني تكدر للأسف التفسير من أحاديث موضوعة والله المستعان وآراء مبتدعة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولعلنا يعني سيكون لنا إن شاء الله تعالى وقفة مع تفسيره معالم التنزيل. نعم
أخونا خير
وإياكم. أحسن الله عليكم يا إخواني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير من شيخنا وأحسن الله عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.